إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث 22 من الأحاديث 50 التي شرحها العلامة الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، هو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. والرجل السائل في حديث جابر رضي الله عنه هو النعمان بن قوقل الخزاعي، شهد بدرا وقتل شهيدا يوم أحد مع والد جابر رضي الله عنه. ومعنى قوله حرمت الحرام أي اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حله. يقول جابر رضي الله عنه: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لا نحتاج إلى معرفة السائل، لأن المقصود القضية التي وقعت، ولا نحتاج إلى بذل المجهود في معرفته، اللهم إلا أن يكون تعيينه مما يختلف به الحكم فلا بد من التعيين. ومع ذلك فالسائل معروف، وهو النعمان بن قوقل الخزاعي رضي الله عنه. قال: أرأيت، هي بمعنى أخبرني، إذا صليت المكتوبات وهن 5 صلوات في اليوم والليلة، كما قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وغير الخمس لا يجب إلا لسبب يقتضيه، وهذا يعرف بالتأمل. أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان أي الشهر المعروف، والصيام في اللغة الإمساك عن أي شيء، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تعبدا لله عز وجل، تعبدا لله يخرج به ما لو أمسك عن المفطرات حمية لنفسه أو تطببا، فإن ذلك ليس بصيام شرعي، فلا بد من تقييد التعريفات الشرعية بالتعبد. وأحللت الحلال أي فعلت الحلال معتقدا حله، وهذا معنى قوله أحللت، لأن أحل الشيء لها معنيان: المعنى الأول الاعتقاد أنه حلال، والمعنى الثاني العمل به. وحرمت الحرام أي اجتنبت الحرام معتقدا تحريمه، بيد أن النووي رحمه الله بعد أن ساق الحديث لم يقيد الحرام بكونه معتقدا تحريمه، لأن اجتناب الحرام خير وإن لم يعتقد أنه حرام، لكن إذا اعتقد أنه حرام صار تركه للحرام عبادة، لأنه تركه لاعتقاده أنه حرام. مثال ذلك: رجل اجتنب شرب الخمر، لكن لا على أنه حرام، بل لأن نفسه لا تطيب به، فهذا لا إثم عليه، لكنه إذا تركه معتقدا تحريمه وأنه تركه لله صار مثابا على هذا. قال بعد أن ذكر تلك الخلال: أأدخل الجنة؟ يعني إن لم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والجنة فيها فاكهة ونخيل ورمان، وفيها لحم وماء، وفيها لبن وعسل. والاسم المطابق لأسماء ما في الدنيا يكون مطابقا في الاسم فقط، ولكن الحقيقة مخالفة لها غاية المخالفة. فالأسماء مطابقة للأسماء، فيها لحم وماء وفاكهة ونخيل ورمان، ولكن ليس في هذه الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، والحقيقة مخالفة لها غاية المخالفة، لقول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقوله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أخرجه مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا عن السؤال: أأدخل الجنة يعني إن فعلت تلك الخصال؟ قال: نعم. ونعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه، وكأنها تكرر السؤال، أي نعم تدخل الجنة. وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله، وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه. ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه، ويكون الحلال هاهنا عبارة عما ليس بحرام، فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم عليه، ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره، ويجتنب المحرمات. فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى أو ما هو قريب منه. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. أخرجه البخاري في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. والحديث في الصحيحين. ومراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج البيت شيئا من التطوع، ليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك. هذا مهم، لأن كثيرا من الناس يحسب أن الحديث يدل على أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته سوى المذكور، وهذا خطأ. بل مراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج البيت، لا يزيد على ذلك شيئا من التطوع، ليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك. وهذه الأحاديث لم يذكر فيها اجتناب المحرمات، لأن السائل إنما سأله عن الأعمال التي يدخل بها عاملها الجنة، فلم يذكر شيئا من المحرمات. هذه الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة، وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع، فربما أتى بهذه الأسباب التي هي مقتضية لدخول الجنة ولكنه يأتي بموانع تمنع من دخولها. ويدل على هذا حديث عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا. ونصب أصبعيه: ما لم يعق والديه. فها هنا أسباب مقتضية لدخول الجنة، بل في كون الداخل مع النبيين والصديقين والشهداء، ولكن وجد مانع من دخولها وهو عقوق الوالدين. قال: ما لم يعق والديه. والحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقد ورد ترتب دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصلاة، ففي الحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة، يعني الصبح والعشاء، والحديث في الصحيحين. وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. والحديث في الصحيحين من رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد. فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قالها ثلاثا، ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. الحديث في الصحيحين. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. والحديث في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم في صحيحه. وفي المعنى أحاديث كثيرة جدا. قال طائفة من العلماء: إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة وللنجاة من النار، لكن له شروط، وهي الإتيان بالفرائض، وموانع وهي إتيان الكبائر. قيل للحسن: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وقال الطائفة: كان هذا قبل الفرائض والحدود، فمن هؤلاء من أشار إلى أنها نسخت، ومنهم من قال بل ضم إليها شروط زيدت عليها، يعني ضم إلى الأحاديث التي فيها أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة كما مر في الأحاديث السابقة. قال قوم: كان هذا أول الأمر ثم نسخ. وقال بعضهم: بل ضم إليها شروط زيدت عليها. وفي هذا كله نظر، فإن كثيرا من هذه الأحاديث متأخر بعد الفرائض والحدود. وقال الطائفة: هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقولها بصدق وإخلاص، وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على معصية. فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا، ويمتلئ بذلك وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين. ومتى كان كذلك لم يبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريده الله ويحبه ويطلبه، وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإراداتها ووسواس الشيطان. فمن أحب شيئا وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إلهه، فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا لله ولا يوالي ولا يعادي إلا له فالله إلهه حقا. ومن أحب لهواه وأبغض له ووالى عليه وعادى عليه فإلهه هواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال الحسن: والذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وكذلك من أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده، كما قال الله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فمن أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده. فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله، ولا على إرادة ما لا يريده الله. فتبين بهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار، وأن من دخل النار من أهل هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، فلقلة صدقه في قولها. فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت من القلب كل ما سوى الله، فمن صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب سواه ولم يرجو إلا إياه ولم يخش أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله ولم تبق له بقية من آثار نفسه وهواها، ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قولها. ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. فالمحتضر لا يكاد يقولها إلا بإخلاص وتوبة وندم على ما مضى وعزم على ألا يعود إلى مثلها، فتكون صادقة مخلصة. وهذا الذي مر ذكره من الجمع بين الأحاديث يدلنا على ضرورة ووجوب وتحتم معرفة معنى لا إله إلا الله ومقتضى لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله. هذا من أهم المهمات، لأن الله جل وعلا خلق الخلق لأجل هذه الكلمة، من أجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يصرفوا العبادة كلها لوجهه الكريم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا يصرف شيء من ألوان العبادة من ظاهر أو باطن إلا لله. وكل من عبد من دون الله تبارك وتعالى فإنما عبد بباطل، وهو معبود باطل. والإله الحق وحده هو الله جل جلاله، فمعرفة لا إله إلا الله بشروطها وبأركانها وبنواقضها وبمعناها ومقتضاها من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه العبد، لأنه لا يمكن أن يحققها إلا إذا عرف معناها وشروطها. وقد يعرف المعنى والشروط ويأتي بناقض من نواقضها، فعليه أن يجتهد في معرفة النواقض ليتوقاها، حتى لا يخرج من لا إله إلا الله وهو لا يدري. الحديث فيه فوائد عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن تعليمه كان يراعي حال السائل والمدعو، ولذلك ترك تنبيه النعمان بن قوقل للسائل لأهمية النوافل والسنن، وذلك لكونه في أول عهده بالإسلام، وإذا استمكن الإيمان من قلبه فيما بعد فإنه يبذل كل ما يملك من نفس ومال في سبيل الله عز وجل، ولا يقتصر على ما اقتصر عليه في الحديث. ويدل على ذلك أن النعمان رضي الله عنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة بصدق في أحد فأكرمه الله بها وقتل في أحد شهيدا. فهذا السائل رضي الله تعالى عنه الذي قال لا أزيد على ذلك أأدخل الجنة إن فعلت، هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المسائل في أول دخوله الإسلام، ثم بعد ذلك لما تمكن الإيمان من قلبه دعا ربه بصدق أن يرزقه الشهادة في أحد، فأكرمه الله تبارك وتعالى بها وقتل شهيدا في أحد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يبدأ في الدعوة إلى الله، وهذا من فقه الدعوة إليه جل وعلا بالأسس والأصول والقواعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على إقامة الصلاة والصيام وإحلال الحلال وتحريم الحرام مما يجمع الفرائض والنواهي. فينبغي للداعي إلى الله تبارك وتعالى ألا يبني دعوته على مجرد العناية بالفضائل والنوافل وترغيب الناس وترهيبهم، مع إشغال الناس بالمستحبات تاركا الفرائض والواجبات، مع أن الاشتغال بالواجب أكمل وأفضل. وهذا ديدن كثير من الدعاة في هذا العصر، أنهم يشغلون الناس بالنوافل والفضائل، يشغلون الناس بالمستحبات، ويتركون مثلا أمر التوحيد وما يكون ناقضا للا إله إلا الله مخرجا من الإسلام، فلا يبينون ذلك للعامة من جماهير المسلمين، وقد يتورط كثير منهم في ناقض من نواقض الإسلام وهو لا يدري، لأنهم شغلوه بالمستحبات وتركوا شغله بالفرائض الواجبات. فعلى الداعي إلى الله جل وعلا أن يبني دعوته على الأسس والأصول والقواعد المهمة، وأن يبدأ في الدعوة إلى الله بما بدأ به الأنبياء والمرسلون، فكلهم كان يبدأ الدعوة إلى الله جل وعلا بالدعوة إلى توحيد الله وحده وصرف العبادة لوجهه الكريم. كلهم كانوا يبدأون قومهم بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله بالنفي والإثبات، فكانوا يدعون الناس إلى التخلي عما هم عليه من عبادة الأوثان والأصنام واتباع الآباء والأسلاف والدخول في دين الله جل وعلا بعبادة الله وحده لا شريك له واتباع المرسلين. فهذه دعوة المرسلين، وكل دعوة لا تبدأ بما بدأ به المرسلون فإنها شجرة لا تثمر، وإن أثمرت أثمرت المر والحنظل. في الحديث بيان لأهمية المحافظة على الفرائض واجتناب المحرمات، وأنها سبب لدخول الجنة. فيها حرص الصحابة على السؤال، وفيها بيان لغايات الصحابة رضي الله عنهم، وأن غاية الشيء عندهم دخول الجنة، لا كثرة الأموال ولا كثرة البنين ولا الترفه في الدنيا والتنعم فيها، وإنما غاية الشيء عندهم دخول الجنة. لهذا لما قضى أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة، هو ربيعة بن كعب الأسلمي، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، فقال له سلني، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. وحديث ربيعة رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه. فهذا الصحابي لم يسأل نقودا ولا قصورا ولا حرثا ولا أنعاما، بل سأل الجنة، مما يدل على كمال غايات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فلا لوم عليه، ولا يحرم من دخول الجنة، لقوله أرأيت إن صليت المكتوبات؟ فإن قال قائل ولكن الإمام أحمد رحمه الله يقول في من ترك الوتر هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، فما الجواب؟ الجواب أن كونه رجل سوء لا يمنعه من دخول الجنة، فهو رجل سوء ترك الوتر وأقله ركعة، مما يدل على أنه مهمل ولا يبالي، إذ لم يطلب منه ربه تبارك وتعالى ولا نبيه صلى الله عليه وسلم ركعات كثيرة، بل طلب منه ركعة واحدة وهي أقل الوتر ومع ذلك تركها، فهو رجل سوء بهذا المعنى، كما قال الإمام أحمد، حتى إنه كان يقول برد شهادة تارك الوتر. الصلوات وكذلك الصوم من أسباب دخول الجنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ويجب على الإنسان ألا يمتنع من الحلال، لقوله في الحديث وأحللت الحلال، فكون الإنسان يمتنع من الحلال لغير سبب شرعي مذموم وليس بمحمود، والحرام ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله، وتحليل الحلال وتحريم الحرام هو عام في جميع المحللات وجميع المحرمات، ولهذا قال: أأدخل الجنة؟ قال: نعم. في هذا الحديث إشكال مرت الإشارة إليه، وهو أن هذا الرجل رضي الله عنه قال: لم أزد على ذلك شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدخل الجنة، مع أنه نقص من أركان الإسلام الزكاة والحج، والزكاة مفروضة قبل الصيام، يعني فلا يقال لعل هذا الحديث قبل أن تفرض الزكاة. أما الحج فيمكن أن نقول إن هذا الحديث قبل فرض الحج، ولكن لا يمكن أن نقول إنه قبل فرض الزكاة. ما الجواب عن هذا؟ الجواب أن يقال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال الرجل أنه ليس ذا مال، وعلم أنه إذا كان ذا مال فسوف يؤدي الزكاة، لأنه قال: وحرمت الحرام، ومنع الزكاة من الحرام. أما الحج فما أسهل أن نقول لعل هذا الحديث قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. وأما قوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، فهذا فرض إتمامه لابتدائه، هذا فرض إتمامه وليس بفرض ابتدائه. وقد يقال ذلك داخل في قوله حرمت الحرام، لأن ترك الحج حرام كما أن ترك الزكاة حرام. والجواب بنعم إعادة للسؤال، إذا أجبت بنعم كنت معيدا للسؤال، لأن قول أدخل الجنة قال نعم، يعني نعم تدخل الجنة. ولهذا لو سئل الرجل فقيل له: أطلقت امرأتك؟ قال نعم، فإنها تطلق، لأن قوله نعم أي طلقته. ولو أوجب الولي عقد النكاح وقال للرجل: زوجتك ابنتي، فقلنا له: أقبلت؟ قال نعم، فإنه يكفي في القبول، لأن نعم كإعادة السؤال. ولو سئل: أوقفت بيتك؟ أي جعلته وقفا لله؟ فقال نعم، فيكون البيت وقفا. أبعت سيارتك على فلان؟ قال نعم، يكون قد أقر البيع. هكذا في كل موارد نعم، اعتبرها إعادة السؤال. قال النووي رحمه الله: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. وهناك معنى آخر سوى الذي ذكره النووي رحمه الله، هو أن تعتقد أن الحرام حرام ولا بد، لأنك إذا لم تعتقد أن الحرام حرام فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي، وإذا لم تعتقد أن الحلال حلال فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي، فلا بد أن تعتقد الحلال حلالا والحرام حراما. وعليه فيظهر أن في تفسير النووي رحمه الله تعالى شيء من القصور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله رب العالمين ميسرا لا معسرا، وكان يدعو إلى ربه تبارك وتعالى وإلى سبيله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرفق الناس في التعليم وأحسنهم طريقة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب كل مدعو على حسب حاله. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم من لهجة السائل صدقه وصواب منهجه وخلوص نيته، كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره أن الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منه إباحة الزنا، إذن لي بالزنا، أن الشاب الذي فعل ذلك لم يعامل بقسوة ولم يعامل بغلظة، وإنما أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى الصراط المستقيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يلحظ ما فيه من الخير، لأنه لو كان هجاما على الشر ما استأذن، ولكن نفسه تتوق ودينه يمنعه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممزقا يقول: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فكأنه لا يستطيع صبرا، وفي الوقت عينه يكبح جماحه ويزيد من صبره إيمانه بدين ربه تبارك وتعالى، فجاء مستأذنا في هذا الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أذنه، حتى كان بين يديه. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلما بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم: أترضاه لأمك؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أو ترضاه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله لا أرضاه لابنتي. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم، أو ترضاه لأختك، أو ترضاه لعمتك، أو ترضاه لخالتك؟ وفي كل ذلك يعيد عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التقرير: فكذلك الناس لا يرضونه. وهل المرأة في المنتهى التي يراد أن يزنى بها إلا أم فلان، أو بنت فلان، أو أخت فلان، أو عمة فلان، أو خالة فلان، والناس لا يرضونه لهن، وأنت لا ترضاه لحريمك؟ فكذلك. ثم وضع يده صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم اهد قلبه وحصن فرجه وغض بصره، في معنى ما قال. فكان بعد ذلك الشاب لا ينظر إلى شيء، رضي الله عنه. فهذه طريقة من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. وكل إنسان مهما كان شريرا وسيئا ففيه بذرة من الخير، لو أننا نقبنا عنها وفتشنا وتعهدناها بالسقي والرعاية لنمت وترعرعت فاستأصلت مادة الشر في القلب. ما من إنسان إلا وفيه ناحية من الخير، ولكنها تكون مطمورة تحت كثافة طبعه وعظيم شره، فلا يلحظها اللاحظ ولا يراها الناظر، ولكن الداعي إلى الله تبارك وتعالى يبحث عن هذه البذرة الطيبة في تلك النفس التي تبدو خبيثة خبثا محضا، ويتعهدها الداعي إلى الله تبارك وتعالى بالسقي والعناية والرعاية حتى تنمو وتترعرع. والله رب العالمين يذكرنا في القرآن العظيم أننا ينبغي علينا ألا ينسى أحد ماضية: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فالأمر لله من قبل ومن بعد، من شاء الله تبارك وتعالى هدايته هداه، ومن شاء إضلاله أضله، وهذا وهذا له وقت معلوم لن يتقدم عنه ولن يتأخر، كالأجل المحتوم. فللهداية وقتها وأسبابها، ولن تأتي قبل وقتها وأسبابها، ولكن يبذل الداعي إلى الله تبارك وتعالى جهده آخذا بالأسباب التي توصل ما عنده من الخير إلى الناس. والله تبارك وتعالى هو الذي يهدي القلوب وحده: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد مر في كلام الصالحين قول الرجل لابنه: أما إني لأزيد في صلاتي لأجلك، يعني أكثر من الصلاة لأجل أن يحفظني الله فيك، لأن صلاح الآباء يؤثر في الأبناء ولا محالة، غير أن لكل شيء سببا ولكل أمر وقتا، فلا يستعجل الإنسان شيئا قبل أوانه، فإن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فيسلم الإنسان لربه تبارك وتعالى ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد قال الرجل الصالح من سلفنا الصالحين قديما: إذا وجدت في امرأتك أو ابنك ما يسوءك فاعلم أنك المقصود، فاستعتب ربك، أي فأقبل عليه تائبا خاشعا ذاكرا منيبا، أنت المقصود لا هو، من أجل أن يمتحنك الله تبارك وتعالى وأن يسبر غور إيمانك وعمق يقينك. فعلى الإنسان أن يفهم هذا المعنى فهما صحيحا وأن يحوله إلى عمل. فإن الله تبارك وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال: أي رب ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فكل شيء قد سطر وكل أمر مقدور، والتسليم لله تبارك وتعالى هو المطلوب، والذكر والدعاء والرجاء والإنابة والخشوع والخضوع كل ذلك هو المطلوب من العبد إذا جاءه ما يسوءه، إذا كان الله رب العالمين يستبقيه، إذا كان الله رب العالمين يريد له الخير، فإنه يقدر له من هذه المؤلمات ما يجعله سببا للانطراح على عتبات رحمات ربه، راجيا متوسلا منيبا خاشعا باكيا متذللا، حتى يأذن الله رب العالمين بالفرج ويمن به، وهو وحده المان بالخير والفضل، لا يمن بشيء من ذلك سواه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.